أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة: ومعدن الرحمة وخزان العلم. يأتي هذا المقطع بعد قوله عليه السلام في بداية الزيارة الجامعة الكبيرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم. قوله عليه السلام: ومعدن الرحمة. المعدن بكسر الدال في الأصل في اللغة العربية بمعنى محل استقرار الجواهر وإفاضتها، والرحمة في اللغة العربية هي الإحسان والإنعام والإفضال على الغير. فما هو وجه معدنية أهل البيت عليهم السلام للرحمة الإلهية؟ يمكن أن تذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول: إن أهل البيت عليهم السلام مظاهر رحمة الله على الخالق والشفقة على الرعية. قال تعالى واصفا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء الآية 107. وقد وصف الله عز وجل نبيه الكريم قائلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة الآية 128. إذن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله لإسعاد الخلق والرحمة بهم. لذلك يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. فإذا أول وجه من وجوه كون الأئمة معدن الرحمة الإلهية أنهم مظهر لرحمة الله تبارك وتعالى. الوجه الثاني: إن الرحمة الربانية العامة والخاصة في هذا الكون إنما تنزل بسببهم وواسطتهم. فقد جاء في حديث الكساء الشريف ما نصه: فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، وهم محمد صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الله عز وجل خلق الكون من أجل محمد وآل محمد كرامة لمحمد وآل محمد، فهم سبب نزول هذه الرحمة وهبوط هذه الرحمة حتى الأمطار والأرزاق إلى غير ذلك مما دلت عليه الروايات الشريفة. الوجه الثالث، لو لم يكن أهل البيت على الأرض لساخت الأرض وانخسفت بأهلها، وماجت كما تموج البحار كما ورد في حديث أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. وهذه من عقائد الإمامية، إذا تراجعون كتاب عقائد الإمامية للمرحوم الشيخ محمد رضا المظفر يذكر عقيدتنا في أهل البيت، يذكر عدة أمور. الأول المودة، مودة أهل البيت واجبة، وليس المراد بمودتهم مجرد حبهم، بل المراد بمودة أهل البيت السير على نهجهم واتباع خطاهم. ومن الأمور التي نعتقدها في الإمام أن بقاء الأرض بوجود الإمام، وأنه إذا مات الإمام ولا يوجد إمام غيره فإن هذه الأرض لا تبقى، فلولاهم لساخت الأرض بمن عليها. هذه ثلاثة وجوه لكونهم معدن الرحمة: أولا هم مظهر الرحمة الإلهية، ثانيا هم سبب نزول الرحمة الإلهية، ثالثا ببركتهم تبقى الأرض وتبقى الرحمة الإلهية. فالوجه الأول ناظر إلى أنهم مظهر الرحمة الإلهية، والوجه الثاني ناظر إلى كونهم سبب الرحمة أي علة الحدوث، والوجه الثالث ناظر إلى حيثية البقاء، بقاء الرحمة الإلهية. كما تعلمون العلة إما محدثة وإما مبقية، تلحظ حيثية الابتداء أو حيثية الاستمرار. فالوجه الثاني ناظر إلى حيثية الابتداء والحدوث، والوجه الثالث ناظر إلى حيثية الاستمرار والبقاء، والوجه الأول ناظر إلى ما بين الحدوث والبقاء، وهو كونهم مظهر للرحمة الإلهية. قال عليه السلام: وخزان العلم. الخزان والخزنة جمع خازن من الخزن بسكون الزاء، وهو حفظ الشيء في الخزانة. وأهل البيت عليهم السلام خزنة العلم وحفظة العلوم الإلهية والأسرار الربانية والمعارف الحقيقية، وعندهم كل ما جرى على ألسنة الأنبياء وما اشتملت عليه الكتب المقدسة وما أفاضه الله على جدهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فعندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. سؤال: من أين يستقي الإمام علمه؟ الجواب: من الإلهام، ولا نقول الوحي، فالوحي مختص بالأنبياء، بل نقول الإلهام، الله عز وجل يلهمهم، هذا أولا. وثانيا: من الإمام أو النبي الذي كان قبله. ولا يستقي العلم من غيره من المخلوقين. الإمام هذا مصدر علمه، الإلهام الرباني والعلوم التي ورثها من الأنبياء والأئمة عليهم السلام. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، سورة آل عمران الآية 7. وقد دلت الروايات الشريفة على أن الأئمة عليهم السلام عندهم عدة مصادر وعدة كتب، نذكر منها: الأول مصحف الإمام علي عليه السلام، وهو المصحف الذي جمع فيه القرآن الكريم وحشاه بحاشية ذكر فيها تفسير القرآن الكريم، وذكر فيها 70 من أسماء المنافقين، ولذلك حجب هذا القرآن. والقرآن الذي كتبه الإمام علي بن أبي طالب لا يختلف عن القرآن المتداول اليوم، فنص القرآن الذي جمعه الإمام علي كنص القرآن المتداول اليوم، والقرآن المتداول اليوم هو مروي عن علي عليه السلام برواية عاصم الكوفي عن أبو عبد الرحمن السلمي عن عاصم عن علي عليه السلام. هذا القرآن الذي تطبعه المملكة العربية السعودية وهو المتداول اليوم، هذه تصل روايته إلى أمير المؤمنين. لكن القرآن الذي جمعه الإمام علي كان على ترتيب النزول، وأما هذا القرآن المتداول اليوم فنصه كنص قرآن الإمام علي، ولكن رتب من حيث الحجم، فبدأ بالسور الطوال 7 ثم الأواسط، واختتم بصغار السور. فالفارق الأول بين مصحف الإمام علي والمصحف المتداول اليوم هو ترتيب السور، والإمام علي كتبه على ترتيب النزول، والمصحف المتداول اليوم مرتب على حجم السور، فيبدأ بالطوال وينتهى بالصغار. الفارق الثاني: مصحف الإمام علي فيه تفسير وبيان سبب النزول وشأن النزول، والمصحف المتداول اليوم هو مجرد قرآن من دون إضافات تفسيرية. ومصحف الإمام علي تداوله الأئمة وسيخرج مع الإمام الحجة عليه السلام. تفصيل هذا البحث بحثناه في كتاب حقيقة مصحف الإمام علي عند الفريقين، وطبع في بيروت حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة. المصدر الثاني: كتاب علي عليه السلام، وهو كتاب أحكام كتبه الإمام علي عليه السلام، وهو مورث عند الأئمة. الكتاب الثالث مصحف فاطمة عليه السلام، وليس المراد بمصحفها أنه قرآن آخر. فتقول الرواية إن فاطمة الزهراء عليه السلام دخلها هم وغم بعد شهادة رسول الله، فنزل عليها ملك يحدثها فكانت تملي وعلي يكتب. إذن إلى الآن أخذنا كم كتاب كتب الإمام علي؟ 3. الأول مصحف الإمام علي وهو قرآن، الثاني كتاب عليين وهو كتاب أحكام، كتاب فقه، الثالث مصحف فاطمة. وهذا مصحف فاطمة ليس قرآن ولا كتاب أحكام، وإنما أمور سلاها الملك فكتبها علي عليه السلام. المصدر الرابع الجامعة، وهي التي تحتوي على كل شيء وما يحتاج إليه الخلق إلى يوم القيامة. وهذه الجامعة نص عليها على أنها 70 ذراعا فيها جميع ما يحتاجه الناس. المصدر الخامس الجفر الأبيض والجفر الأحمر. ومن أراد التمزيد من البحث والتوسع يراجع كتاب الشيخ أكرم بركات حقيقة الجفر عند الشيعة، وله كتاب آخر حقيقة مصحف فاطمة عليه السلام، حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة الشيخ أكرم بركات حفظه الله. بعد الأئمة عليهم السلام، المصدر الخامس ألواح موسى. السادس، نعم السابع، جيد، السادس ألواح موسى، السابع تابوت بني إسرائيل الذي فيه الحكمة والعلم، وأنه ينقر في أسماعهم ويبين لهم في آذانهم. بعد الثامن أمامهم عمود النور الذي يرون فيه جميع الأعمال في جميع البلاد. التاسع عندهم علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب والمواليد. العاشر ينزل عليهم من العلم في ليلة القدر وليلة الجمعة وفي كل يوم وليلة، ويعلمون متى يموتون ولا يخفى عليهم ذلك، ولكن يخيرون من قبل الله تعالى فيختارون لقاء الله. ولا بأس أن نقرأ لكم رواية في هذا المجال. ما رواه أبو بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك، إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي. قال فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال يا أبا محمد سأل عما بدا لك، يعني يريد يسأل سؤال خاص ولا يريد أن يسأله أحد. أبو بصير من خواص الإمام الصادق. قال أبو بصير قلت جعلت فداك، إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له ومنه 1000 باب. قال: فقال: يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب. قال: قلت: هذا والله العلم. هذا الآن مصدر واحد، النبي علم علي 1000 باب من العلم، من كل باب ينفتح 1000 باب. تعجب أبو بصير، قال: هذا العلم، فقط هذا العلم. قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم، هو ما هو بذاك. ثم قال: يا أبا محمد، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم الجامعة. قال: قلت: جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فق فيه، أي من شق فمه المبارك، وخط علي بيمينه. يعني بعد الجامعة بعد خط الإمام علي، كم مصدر صار للإمام علي؟ مصحف الإمام علي، كتاب الإمام علي، مصحف فاطمة، والجامعة، كلها بخط الإمام علي سلام الله عليه يعني. وارث علم النبي. وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدج، وضرب بيده إليه. يعني حتى هذه الخدشة البسيطة مكتوبة في الجامعة. فقال: تأذن لي يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك، إنما أنا لك، فاصنع ما شئت. قال: فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا. كأنه مغضب، يعني لو أنا الآن أجرحك أو هذا، حتى أرش هذا البسيط موجود في الجامعة. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وعندنا الجفر وما يدريهم الجفر. قال: قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين. ودم يعني جلد. قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قال: قلت: إن هذا هو العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، إشارة إلى المصحف المتداول في زمن إمام الصادق، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وما هو بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال: قلت: جعلت فداك، هذا والله هو العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. قال: جعلت فداك، فأي شيء العلم؟ تعب بعد أبو بصير. كل ليس بذاك، فأي شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. هذا الذي ذكرنا، عمود النور، ينظر في عمود النور فيريه الله تبارك وتعالى هذه الأمور. من يقرأ هذه الرواية، هذه رواية واحدة، مصدر الكافي لثقة الإسلام الكليني، الجزء الأول صفحة 238 الحديث الأول، من يقرأ هذه الروايات الشريفة فليتأمل ويتدبر في نفسه، هل عرف إمام زمانه أو لا؟ من يقرأ هذه الروايات الشريفة لا يتعجب من ما ورد من كلمات عظيمة في الزيارة الجامعة. ولنقرأ رواية أخرى وهي ما رواه أبو عبيدة قال: سأل أبا عبد الله بعض أصحابنا عن الجعفر فقال: هو جلد ثور مملوء علما. قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج. الفالج هو الجمل العظيم ذو السنامين، فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش. قال: فمصحف فاطمة؟ قال: فسكت طويلا ثم قال: إنكم لتجثون عما تريدون في مرآة العقول، لتبحثون. لتبحثون مرآة العقول للمجلس، إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، يعني عندكم فضول ما تحتاجون هذه المعلومات لكن نعطيكم. إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبريل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة الكافي لثقة الإسلام الكليني، الجزء الأول صفحة 241 الحديث الخامس. درس اليوم خصصناه للعلم، لماذا؟ لأن أهم صفة هي العلم، أهم صفة في الذات الإلهية هي العلم. الذات الإلهية تقول هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية، أهم الصفات الذاتية العلم، الحياة، القدرة، يذكرون 4 أو 7 صفات، يقولون مرجع بقية الصفات إلى العلم. هو قادر لأنه عالم، حي لأنه عالم يعلم كيفية الحياة، فأهم صفة في الذات الإلهية العلم. بعد أهم صفة في جميع الأنبياء والمرسلين هو العلم، من دون علمهم لا يكونوا أنبياء ولا يكونوا رسلا ولا يكونوا أئمة. وهكذا في الفقهاء والعلماء أهم صفة العلم، إذا علم خشي الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك في بداية الزيارة الجامعة ذكرت هذه الصفة والخصوصية، أن أهل البيت عليهم السلام بعد أن ذكر أنهم معدن الرحمة نص على ماذا؟ نص على علمهم وكمالهم. فإذا لاحظ الترتيب في ذكر الصفات، صفات أهل البيت عليهم السلام، أول ما ذكر أنهم رحمة من الله، بعد أن ذكر الرحمة الله عز وجل أراد أن يرحمنا فخزن علمه عندهم، فلما صار العلم عندهم صاروا منتهى الحلم. لاحظ الترتيب، قوله عليه السلام ومنتهى الحلم، يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.